أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء السابع من لقاءات مدارسة حاشية الباجوري رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ وعلى صحابته. قال قوله وعلى صحابته عطف على آله، من عطف الأعم عموما وجهيا على القول الأول في الآل. القول الأول في الآل هو أن المقصود بالآل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون. قال لاجتماع الآل والصحابة في من كان من أقاربه واجتمع به كسيدنا علي، يقال عنه صحابي وهو أيضا من الآل، اجتمع فيه الأمران. قال وانفراد الآل في من كان من أقاربه ولم يجتمع به كأشراف زماننا هذا. لو في إنسان في زمننا هذا صح نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو من الآل وليس من الأصحاب. قال وانفراد الصحابة في من اجتمع به ولم يكن من أقاربه كأبي بكر الصديق. الصديق رضوان الله عليه من صحابة النبي لكنه ليس من آل النبي. كل هذا على تفسير الآل بالقول الأول وهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون. قال ومن عطف الخاص على العام على القول الثاني في الآل. القول الثاني في الآل كان يقول بأنهما الإيه؟ أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المتقين. قال فاعتنى بهم لشرفهم، اعتنى بهم أو إنهم كل مسلم، هذا القول الثاني. نعم، على كلام الشارح يعني. قال فاعتنى بهم لشرفهم، لأن الآل كل مسلم. طب الصحابة أفضل لا شك من الإيه؟ هم أفضل المسلمين. ثم قال قوله جمع صاحب، صحابة جمع صاحب. قال فالصحابة بمعنى الأصحاب، وإن كانت تطلق بمعنى الصحبة. يبقى الصحابة والصحبة بمعنى في المصدر يعني، وممكن تكون الصحابة بمعنى الأصحاب في الجمع. قال فيكون مصدرا لصاحب من باب سلمة، صاحب صحابة. قال والصاحب في اللغة من طالت عشرتك به، لأن في اللغة يشترط الإيه؟ يشترط المدة. قال والمراد منه هنا الصحابي، ولذلك قيد الشارح بقوله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من اجتمع يعني لقي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد طبعا أن يكون هذا المجتمع بالنبي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته، أما قبل النبوة فلا يسمى صحابيا. في حال حياته يعني أثناء حياته صلى الله عليه وآله وسلم وليس بعد وفاته. اجتماعا متعارفا، وفسر هذا الاجتماع المتعارف فقال بأن يكون في الأرض على العادة بخلاف ما يكون في السماء أو بين السماء والأرض. طبعا قول الشيخ في حال حياته هذه لإخراج ما لو التقى به أحد بعد مماته. وهل يلتقي به أحد بعد مماته؟ إن كان مناما فهذا صواب، وإن كان يقظة فهذا من تخاريف المختلفين. قال والموت على الإسلام شرط لدوام الصحبة لا لأصلها، إنه يموت على إيه؟ على الإسلام، هذا شرط لدوام الصحبة لا لأصلها. ما معنى هذا؟ فسره بهذا المثال، قال فإن ارتد والعياذ بالله تعالى انقطعت صحبته. فإن ارتد والعياذ بالله تعالى انقطعت صحبته. فإن عاد للإسلام، يعني الردة لم تتصل بالموت، عادت له الصحبة، اللي هو ده أصل الإيه؟ الصحبة. لكن مجردة عن الثواب كعبد الله بن أبي صرح، كعبد الله ابن أبي صرح، ولو أنه مثل بأحد آخر غير عبد الله بن أبي صرح لكان أولى، لأن عبد الله بن أبي صرح فيما أعلم رجع إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجددت له صحبته كذلك بفتح مكة فما بعدها. قال: وفائدة عود الصحبة له مجردة عن الثواب، يعني في حق أي أحد آخر خلاف عبد الله، كون من اجتمع عليه يقال له تابعي، رغم أنه حصلت له ردة ثم عاد إلى الإسلام، فأصل الصحبة موجود، فمن اجتمع به من الجيل الثاني يسمى تابعي. هذه فائدة. قال: وكون ابنه كفءا لبنت الصحابي، كون ابنه كفءا لبنت الصحابي، يعني في الكفاءة كما سندرس في باب الإيه؟ النكاح. وكونه يحشر تحت راية الصحابة، الاثنين الأولانيين في الدنيا والأخيرة في الإيه؟ في الآخرة. قال: بخلاف ما إذا مات مرتد، يعني اتصلت ردته بالموت، كعبد الله بن خطل، فإنه ارتد ولحق بالمشركين واشترى إماء تغنين بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال في فتح مكة: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فقتله عبد الله بن الزبير فمات مرتدا، يعني هذا ليس له إيه؟ ليس له صحبة، لا ثواب ولا ينتفع بصحبته، أصلا حبط عمله لاتصال ذلك بالإيه؟ اتصال ردته بالموت. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ثم قال: واعلم أن عيسى عليه السلام اجتمع به صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس بجسده وروحه، بجسده وروحه. فهو صحابي، فهو صحابي. معنى هذا إن عيسى معدود في الصحابة، وفي هذا كلام لكنه يعني كلام خفيف، اختلاف سائغ بين العلماء، ولذلك في الإصابة ذكره في الصحابة على شرطه، ثم ناقش هذه المسألة بين المانعين والمجيزين. قال: وكذا الخضر أو الخضر بفتح الخاء وكسر الضاد، الخضر أو سكونها الخضر، ولقب بذلك لأنه ما جلس على أرض إلا خضر، وهذا في البخاري. قال: واسمه بليا ابن ملكان، وهذا من الإسرائيليات، بفتح الباء وسكون اللام بعدها مثناه تحتيه، وفتح الميم وسكون اللام، يعني في ملكان وآخره نون على وزن فعلان. قيل إن من عرف اسمه واسم أبيه دخل الجنة، ولا يثبت في هذا شيء، ولا يثبت كذلك في لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخضر شيئا إلا الأحاديث والعامة أنه لقي الأنبياء على القول بأن الخضر نبي، وهو الراجح، والشيخ أيضا يرجح هذا. قال: وهو من الأنبياء، من الأنبياء. بقي وجه في كلام الشيخ السابق في تعريفه، وهو لما ذكر الصحابي قال: من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوته في حال حياته، يعني في حال حياة هذا الإيه؟ الشخص، في حال حياة هذا الشخص، إن كان كذلك فلا يرد عليه اعتراض السلف. قال: وهو من الأنبياء، وقيل من الأولياء، والصواب أنه من الأنبياء، على خلاف أيضا في هذا، ولا تلزم عليه اللوازم التي سبق وذكرنا بعضها في مسألة النبي وأفضل منه الولي وهكذا. قال: وهو المراد بالعبد في قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لذلك قولان، لكن قول منهما صواب والآخر خطأ، كما خطأه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري وغيره. قال: فإن الله أعطاه علم الحقيقة. الأولى للخروج من خلاف هذه المسائل كلها وعدم الخوض فيما ليس لنا به يعني علم، أن يقال آتاه الله من لدنه علما. ومن ذلك ما وقع له مع موسى عليه السلام من قصة السفينة والغلام والجدار، وده يأتي طبعا في التعبير بتعبيرات الشريعة. إذا القرآن استعمل لفظة، السنة استعملت لفظة، فنحن نستعمل هذه اللفظة نكون في أمان. فإذا استوردنا لفظة جديدة ليس لها دخل بالقرآن ولا بالسنة زي لفظة الحقيقة، ندخل في تفسيرات وتأويلات كثيرة بين مجيز ومانع. وهذا شأن الألفاظ الإجمالية عموما. أما الاحتياط، كل الاحتياط والسلامة في ألفاظ القرآن الكريم وألفاظ السنة النبوية. قال: وقوله أجمعين تأكيد لصحابته. قال الشيخ: قوله وقوله مبتدأ، خبره قوله تأكيد، يبقى وقوله كذا تأكيد، قوله مبتدأ وتأكيد خبر. قوله أجمعين اختلف فيه في لفظ كلمة أجمعين، فقيل إن التأكيد به يفيد الاجتماع في زمن واحد، وقيل يفيد الشمول. فهل هو يفيد الاجتماع في زمن واحد ولا يفيد الشمول عموم الأفراد؟ قال: وحمل الأول، القول الأول اللي هو بيقول يفيد الاجتماع في زمن واحد، على ما إذا سبقه لفظ يدل على الشمول. يبقى هو جاء بعد لفظ يدل على الشمول، يبقى هذا اللفظ هو الذي يدل على الشمول، وكلمة أجمعين تدل على الاجتماع في زمن واحد. وضرب لنا مثال، قال: كما إذا قلت جاء القوم أجمعون، كما إذا قلت جاء القوم كلهم أجمعون، يبقى كلهم تفيد الشمول، وأجمعون تفيد الاجتماع في زمن واحد. قال: والثاني، القول اللي بيقول إن هو يفيد الشمول فقط، قال: على ما إذا لم يسبقه ذلك، كما إذا قلت جاء القوم أجمعون، ما فيش قبلها لا كلهم ولا غيرها، إنما فيها أجمعون فقط، فهذا مما يدل على الشمول ولا يدل على الاجتماع في زمن واحد. قال: وهذا الجمع يعني بين القولين يحيل الخلاف ويرفعه، يلغي الخلاف، فيقول ده بيتكلم على حالة وده بيتكلم على حالة أخرى كما قال الشيخ. وقال: كما نبه عليه السعد، سعد التفتازاني، سعد الدين في كتاب التلويح. قال: تأكيد لصحابته، قوله تأكيد لصحابته أي ولآله أيضا، وإنما اقتصر على الأقرب لأن صحابته كما قلنا معطوفة على آله، يبقى ده تأكيد للصحابة وللآل، يفيد الشمول ويفيد اجتماعهم في زمن واحد. قال: ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر، قوله ثم ذكر إلى آخره، أي قال ما تقدم، قال ما تقدم، يعني قدر الشيخ هذه الكلمة. ثم ذكر، لأجل أن كلمة ثم حرف عطف يعطف الجملة اللاحقة على الجملة السابقة، قال إلى آخره، فهو عطف على مقدر. يبقى كلمة ثم ذكر معطوفة على جملة تقديرها قال ما تقدم أو ذكر ما تقدم. قال: ويحتمل أن ثم للاستئناف، لأنها قد ترد للاستئناف، وفائدة هذا الدخول يعني هذه البداية ندخل على الجملة الجديدة بهذا الدخول كسرة الاعتناء ببيان أحوال السؤال الآتي، يعني تساوي كلمة اعلم التي نبهنا عليها سابقا، علشان يشد انتباهنا ننتبه للكلام الذي بعده. قال: ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر. قوله أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر أي لا أنه صنفه من تلقاء نفسه من غير أن يسأله فيه أحد. وهذه يعني بيسموها الإيه؟ اسمها الأسباب الباعثة على التصنيف أو التأليف، وقد حصرها بعضهم في 7 أسباب و8 أسباب وهكذا. أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر، نعم. قال: والتصنيف ضم صنف من الكلام إلى صنف آخر، وإن لم يكن على وجه الألفة بخلاف التأليف، فإنه يشترط فيه أن يكون على وجه الألفة، فالتأليف أخص من التصنيف. ومن العلماء من يقول إن التصنيف والتأليف بمعنى واحد وإنهم مترادفين، وإن كان الأولى إن يكون ده بمعنى وده بمعنى على ما قال الشيخ الآن أو على غيره، ولكن إيه الترادف ده يعني صعب القول به في اللغة. قال: بقوله سألني بعض الأصدقاء. قوله بقوله متعلق بذكر، يعني ثم ذكر بقوله. قوله سألني أي طلب مني، والطلب يصدق بأن يكون من الأعلى أو الأدنى أو المساوي، يصدق بأن يكون كذلك. ممكن إنسان أعلى منه زي أستاذه، أو أدنى منه أحد طلابه، أو المساوي صديق من أصدقائه أو زميل من زملائه، قرين من قرنائه. قال: والأول يسمى أمرا لما يكون من الأعلى إلى الأدنى، والثاني يسمى دعاء لما يكون من الأدنى إلى الأعلى، والثالث يسمى التماسا لما يكون من الزميل إلى الزميل على الطريقة التي جرى عليها صاحب السلم، حيث قال يعني في المنطق السلم، حيث قال: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. طبعا في الدعاء، لأن في الغالب يعني يستعمل في طلب العبد من ربه، وإلا فيقال في طلب العبد من العبد، كما الموظف يطلب من مديره، كالولد يطلب من والده، كالطالب يطلب من شيخه، وهكذا. هذا يقال فيه رجاء، يقال فيه سؤال، لا يقال فيه دعاء. عموما هذا ايه، هذا ما قدمه الشيخ، ان طلب ممكن يدخل فيها ان الطالب اعلى او الطالب ادنى او الطالب مساوي. قال: ولذا لم يقل امرني ولا التمس مني ولا دعاني. جاب كلمة ايه شاملة عامة تدخل فيها هذه الأشياء الثلاثة. قال: وإن كان الصحيح، يعني ما قدمه الشيخ، في رأيه إنه مرجوح، وفيه رأي آخر راجح، أن طلب الفعل يسمى أمر، وطلب الترك يسمى نهي، وكل منهما يسمى دعاء والتماس، لا فرق بين أن يكون من الأعلى أو الأدنى أو المساوي. يعني الرأي الأول بيفرق بين من هو الطالب، أعلى أدنى مساوي. طب على أساس هذا نقول إيه؟ نقول إنه أمر، إنه التماس، إنه أمر سؤال أو دعاء، ولا التماس، إذا كنا هنفرق بين أنواع الأمر. أما إذا لم نفرق، وهذا هو الذي يرجحه الشيخ هنا، وإن الكل يسمى إيه؟ يسمى أمر، وكل منهما يسمى دعاء والتماس، لا فرق بين أن يكون من الأعلى أو الأدنى أو المساوي، كله يسمى أمر في طلب الفعل، وكله يسمى نهي في طلب الترك. قال: لكن الأدب ألا يقال في نحو اغفر لنا ولا تؤاخذنا أمر أو نهي، هذا الصادر من العبد لله لا يقال فيه أمر، اغفر لنا ارحمنا اهدنا ارزقنا، أنت بتأمرش ربنا. قال: ولا تؤاخذنا، هذا النهي، لا تؤاخذنا إن نسينا، لا تحمل علينا، لا تحملنا، لا يقال في هذا إنه نهي لله، بل ينبغي أن يقال دعاء، يسمى إيه دعاء، تأدبا تأدبا. وعموما يعني هذه مسألة إيه، مسألة نحوية كما بحث ابن هشام، بلاغية كما هي مشهورة عند معظم البلاغيين، أصولية كما هي مبحوثة في كتب الأصول وتنبني عليها مسائل هناك. سألني بعض الأصدقاء، قوله بعض الأصدقاء يصدق هذا البعض بالواحد والمتعدد، يعني ممكن بعض الأصدقاء يطلع واحد وممكن بعض الأصدقاء يطلع إيه؟ جماعة. وسيظهر معنا بعد قليل ما يرشح أو يرجح أنهم جماعة. قال جمع صديق، قوله جمع صديق وهو من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، سمي بذلك لصدقه في محبتك، وضده العدو. وقال صلى الله عليه وسلم: قلما يوجد في أمتي في آخر الزمان درهم حلال وأخ يوثق به. هذا مرسل، يعني مقطوع بين راويه ميمون وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من طلب صديقا من غير عيب فقد أتعب نفسه، يعني لن يجد، ومن عاتب إخوانه على كل ذنب فقد أكثر أعداءه، يعني لأن كل أخ له إيه؟ له ذنب، وكل واحد يسوءه أن تظهر ذنوبه وأن تعاتبه عليها، وهكذا، ويتحول من صداقتك إلى عداوتك. قال: وقال بعضهم: صاد الصديق وكاف الكيمياء معا لا يوجدان فدع عن نفسك الطمع. كما أن الصداقة، كما أن الكيمياء، الذهب والفضة وكذا، الأشياء النفيسة قليلة، كذلك الصديق قليل. قال: وأما الخليل، يعني استطرادا طالما ذكر الصديق فبيذكر بقى الخليل والحبيب وكذا. قال: وأما الخليل فهو من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، هذا بالضبط مثل الصديق. زاد قال: وتخللت محبته في أعضائك. والحبيب من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك وتخللت محبته في أعضائك، يعني مثله مثل الإيه؟ الخليل، ويفديك بماله. فجعل الحبيب أعلى من الإيه؟ الخليل. قال: وعلى هذا فالمحبة أفضل من الخلة. قال: وهو التحقيق، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم حبيبا، وكان سيدنا إبراهيم خليلا. وهذا الكلام خلاف التحقيق في الحقيقة، لأن حتى الحديث الذي فيه إني إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله ولا فخر لا يصح، وعندنا حديث يقول بخلاف هذا موجود في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا، إن الله قد اتخذني خليلا. وعموما الإمام النووي رحمه الله تعالى يذهب إلى أنهما سواء، وابن القيم رحمه الله في روضة المحبين ونزهة المشتاقين يقول إن الخلة أعلى من المحبة. طبعا لا يذهب إلى أن إبراهيم أعلى من محمد، لا، وجوه التفضيل بخلاف هذا، وهم متساوين في هذه الخلة. عموما المسألة مبحوثة في موضعها. ثم قال: قوله، وقوله مبتدأ، خبره قوله جملة، وقوله حفظهم الله تعالى جملة دعائية، يبقى وقوله دي مبتدأ وجملة دعائية، هذا هو الخبر المتمم لمعنى المبتدأ. قوله وقوله مبتدأ خبره قوله جملة دعائية. قوله حفظهم الله تعالى، أي حرسهم من الشدائد وكل مكروه، ولا يقال مثل ذلك عرفا إلا للأحياء. لا يقال مثل ذلك عرفا إلا للأحياء، يعني من ناحية ما تعرف عليه الناس يقولوا فلان حفظه الله، فلان رحمه الله. فرحمه الله لمن مات، حفظه الله لمن هو حي. فيستفاد من ذلك أن السائل حي وقت الدعاء، لأنه يقال بحسب العادة في الأموات رحمهم الله تعالى. ولكن الشيخ هنا بيحكم على ايه؟ على عرف زمانه وعلى عرف زماننا، ها والله اعلم بزمانهم كان عرفهم مختلف ولا لا. قال: وان كان الحفظ من الشدائد يصلح للاموات ايضا، والرحمه تصلح للاحياء كذلك. يريد ان يقول ان هذا من ناحيه لغويه، ومن ناحيه شرعيه صالح للامرين، الاثنين صالحين للحالتين، اما التخصيص فمن ناحيه العرف فقط. متهيألي عرفنا زي عرف الشيخ بالضبط، ان حفظه الله بتقال للاحياء ورحمه الله بتقال للاموات. ثم قال: والضمير في حافظهم، اللي هو ايه؟ هم. يصح عوده على الاصدقاء، يعني بيدعو لاصدقائه جميعا، من ساله تاليف هذا المختصر ومن لم يساله. قال: وهو افيد. وان كان فيه عود الضمير على المضاف اليه، لان كلمه بعض مضاف والاصدقاء مضاف اليه، او على البعض، هذا القول الثاني، ان كلمه حفظهم الله يعني لمن ساله فقط، اللي هو البعض الذي ساله. قال: وهو اقعد، اوفق بالقواعد، اوفق بالقواعد. يبقى من ناحيه الفائده لو قال الاصدقاء يبقى ايه؟ زياده في الخير. واما اذا قال حفظهم الله يعني البعض الذي ساله، فده اوفق بالقواعد، يعني المناسب للايه؟ للقاعده، لان فيه عوض الضمير على المضاف. قال: وعلى هذا فانما جمع الضمير نظرا لمعنى البعض. هناك كنا بنقول معنى البعض ايه؟ اما واحد واما جماعه. قال: لانه وان كان مفردا لفظا لكنه يصدق بالمتعدد معنى، وهذا ترجيح لانه ايه؟ جماعه ساله. قال: ان اعمل مختصرا، او قوله جمله، جمله دعائيه. قوله جمله دعائيه فهي خبريه اللفظ انشائيه معنى، يعني هي خبريه ولكن مقصود منها الايه؟ الدعاء. قال: فكأنه قال: اللهم احفظهم، كما تقول فلان رحمه الله، معناها ايه؟ اللهم ارحمه. قال: قوله ان اعمل اي اؤلف، وان وما بعدها في تأويل مصدر مفعول ثاني لسأل، والياء هي المفعول الاول، يبقى سألني عمل مختصر، طبعا هتبقى ايه؟ عمل مضاف مختصر مضاف اليه، فهتتغير يعني في التأويل او التقدير. بسألني عمل، سأل تعدت لمفعولين، الاول الضمير بتاع المتكلم اللي الياء، والثاني ايه؟ عمل، اللي هو مصدر منسبك من ان وايه وما بعدها الفعل المضارع. قال: قوله مختصرا اسم مفعول من الاختصار، اختصر يختصر، فالشيخ مختصر، والكتاب مختصر، اسم مفعول من الاختصار، لأن اختصر اختصارا. قال: وهو الإيجاز، كلمة الاختصار معناها الإيجاز. وقد اختلفت عباراتهم فيه، في تفسير كلمة الإيجاز معناها إيه؟ مع تقارب المعنى، كل عبارتهم ألفاظ تؤدي معنى واحد في النهاية أو معنى متقارب. قال: فقيل من ضمن هذه العبارات هو رد الكلام إلى قليله مع استيفاء المعنى وتحصيله، وقيل الإقلال بلا إخلال، وقيل تكسير المعاني مع تقليل المباني، وقيل حذف الفضول مع استيفاء الأصول، وقيل تقليل المستكثر وضم المنتشر، إلى غير ذلك من العبارات الرشيقة. لكن العبارة الأخيرة مش رشيقة، فلعلي لها يعني فيها إيه؟ فيها شيء. إلى غير ذلك من العبارات الرشيقة. قال وإنما سمي اختصارا لما فيه من الاجتماع، كما سميت الدرة اللي هي العصا الصغيرة اللي بيضرب بها كدرة عمر بن الخطاب مخصرة، وقال عنها الدرة مخصرة لاجتماع السيور فيها. وجنب الإنسان كذلك ها سمي إيه؟ خصرة لاجتماعه ودقته. قال هو ما قل لفظه وكثر معناه. هذا تعريف للإيه؟ للمختصر. قوله هو ما قل لفظه، الألفاظ قليلة اختصرت لتقل الإيه؟ لتقل الألفاظ. ولذلك قال بعضهم، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي أستاذ سيبويه العالم الكريم الكبير رحمه الله، قال الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم. الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم، يعني غرضهم من اختصار الكلام أن يحفظه من أراد أن يحفظه. ولذلك كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلمات لو عدها العاد لأحصاها، وذلك لأجل أن يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. قال وكثر معناه، وقوله وكثر معناه أي غالبا، غالبا المعاني تكون كثيرة أكثر من الألفاظ. قال فلا ينافي أن بعض المختصرات يقل معناه كلفظه، تقل الألفاظ وتقل المعاني، بل هذا المختصر كذلك، فاندفع ما في المحشي من النظر، يعني بكلمة غالبة فكده نقول وكثر معناه، ما نقولش فيه نظر لأنه بيتكلم على الأغلبية. قال لكن أفاد الشيخ السجاعي في حاشيته على الخطيب، اللي حاشيته على إيه؟ الخطيب الشربيني في شرحه لمتن أبي شجاع كذلك، أن المختصر لغة ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه، كده لا نقدر نؤاخذه ولا نقدر نقول غالبا، لأن هو ده تعريفه عند العرب. إحنا بقى وافقنا العرب في عرفنا وفي اعتبارنا أو لم نوافقهم، ده ليس فيه إيه؟ ليس فيه مؤاخذة عليه. قال واصطلاح ما قل لفظه سواء كثر معناه أو قل أو ساوى. قال فالقيد معتبر لغة لا اصطلاح، معتبر في اللغة وليس معتبر في الاصطلاح. فيقصد أن هنا لا يعاب أيضا الإيه؟ الشيخ في هذا الكلام. هو ما قل لفظه وكثر معناه في الفقه، في الفقه، قوله في الفقه أي كائنا في الفقه، كما قلنا سابق الجملة أو شبه الجملة جر ومجرور والظرف والمظروف بيدوروا له على إيه؟ متعلق، حتى يتم الإيه؟ المعنى، لأنه شبه جملة مش جملة، فبتعطيش معنى كامل. قال كائنا في الفقه، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمختصرا، مختصرا كائنا. قال والظرفية من ظرفية الدال في المدلول، لأن المختصر اسم للألفاظ والفقه اسم للإيه؟ للمعاني. قال ولا يرد عليه أن الألفاظ قوالب للمعاني كما هو المشهور، لأنه باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني نظرا للسبب، فلا ينافي ظرفية الألفاظ في المعاني باعتبار التعقل نظرا للمتكلم. طب لماذا؟ قال فإنه يتعقل المعنى أولا ثم يأتي باللفظ على طبق المعنى، كما أن الشخص يحصل الظرف أولا ثم يأتي بالمظروف الذي سيضعه في داخل هذا الظرف على طبقه. يبقى كأنه هنا إيه؟ الألفاظ قوالب المعاني، هذا بعد وجود المعنى أولا، وبعدين نبحث عن الإيه؟ عن اللفظ المطابق لهذا المعنى. قال فإن قيل لما قال في الفقه، مع أنه يغني عنه قوله يعني فيما بعد على مذهب الإمام الشافعي، طب ما هو هيبقى في الفقه. قال أجيب بجوابين، الأول بتسليم أنه يغني عنه، يعني لو سلمنا لمن يعترض بهذا الاعتراض إن الكلام ده على مذهب الإمام الشافعي يبقى معناه في الفقه، لو سلمنا بهذا. قال لكنه قال ذلك ليمدح مختصره من وجهين، عموم كونه في الفقه وخصوص كونه على مذهب الإمام الشافعي. يبقى كلمة في الفقه ديت إيه؟ مدحة، والمدحة الثانية إنه على مذهب الإمام الشافعي، فبدل ما يجمع بدل ما يمدح بشيء واحد مدح بشيئين، ده لو قلنا إن هو إيه؟ يغني. قال والثاني بمنع أنه يغني عنه، لا لم يغني، لم يغني. لماذا؟ قال هو ذكر في الفقه وذكر على مذهب الإمام الشافعي، لأن مذهب الشافعي قد يكون في غير الفقه، فإنه كان مجتهدا في اللغة وفي الأصول أيضا. يبقى إذن هنا لما يبقى مجتهد في الفقه ومجتهد في اللغة ومجتهد في الأصول، يبقى أنت محتاج تحدد المختصر بتاعك على مذهبه في أي فرع من الفروع التي هو مجتهد فيها جميعه. وما قل لفظه وكثر معناه في الفقه، هو قوله هو أي الفقه، وهو مبتدأ خبره قوله الفه، هو الفه يبقى ده مبتدأ وخبر. قال وقوله لغة وهو لغة الفه، لغة منصوب على نزع الخافض أي في لغة العرب، هذا أصل الكلام. قال واللغة في اللغة، أهل اللغة بيفسروا كلمة لغة إزاي؟ يقولون اللهج في الكلام يعني الإسراع فيه، وفي الاصطلاح الألفاظ التي وضعتها العرب لمعان، كلمة أسد للحيوان المفترس، كلمة رجل للذكر، كلمة امرأة للأنثى، كلمة جبل لهذا الكيان الصخري العالي، وهكذا. قال وهي الكلمات اللغوية لغة الفهم، قوله الفهم قيل مطلقا يعني الفهم سواء كان دقيقا أو غير دقيق، كما هو ظاهر عبارة الشارح، لأنه قال إيه؟ لغة الفهم. وقيل فهم ما دق فقط، فهم ما دق، أما الأشياء الظاهرة، أما الأشياء القطعية في الفهم فلا يقال لها إيه؟ فقه، على هذا القول الإيه؟ القول الثاني. قال يقال فاقها على وزن فعل كفهم وزنا ومعنى، فقه وفهم على وزن فعل، والاثنين بمعنى واحد، ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفهمه. قال وفقها بفتح القاف معناها إيه؟ إذا سبق غيره في الفهم. إذن هي تدل على شيئين، على أنه فاهم وعلى أنه متقدم على غيره في الفهم. قال وفاقها بضمها بضم القاف، يبقى إذن القاف في كلمة فاقوها أو فاقيها وفاقاها، القاف هنا في هذه الكلمة إيه؟ مثلثة. بالكسر معناها الفهم، بالفتح معناها سبق غيره في الفهم، بالضم قال إذا صار الفقه له سجية وطبيعة، يعني اختلط بدمه وإيه ولحمه كما يقولون. قال ومعنى الفهم ارتسام صورة الشيء في الذهن، ارتسام صورة الشيء في الذهن. قال واصطلاح الفقه في الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قوله واصطلاحا عطف على لغة، فهو مثل لغة كانت منصوب على نزع الخافض، فهو كذلك اصطلاحا منصوب على نزع الخافض أيضا، يعني مثل إيه؟ لغة. قال والاصطلاح في اللغة، معنى كلمة اصطلاح مطلق الاتفاق، مطلق الاتفاق، يبقى الاتفاق معناه الاصطلاح، والاصطلاح معناه الاتفاق. قال وفي الاصطلاح اتفاق طائفة مجموعة من الناس على وضع أمر لأمر، مثل مثلا كلمة لمعنى. متى أطلق هذا الأمر الأول وهو مثلا اللفظ انصرف إليه، يعني انصرف إلى هذا الأمر الثاني وهو المعنى. قال: وتارة يعبرون بقولهم اصطلاحا وتارة بقولهم شرعا. تكلم عن مين؟ عن الفقهاء. الفقهاء أحيانا يقولون لغة واصطلاحا، وأحيانا يقولون لغة وشرع. لغة وإيه؟ وشرع. قال: والفرق بينهما أن الأول الاصطلاح يكون في الأمر المتفق عليه بين طائفة مخصوصة، بين طائفة مخصوصة، وهم مثلا الفقهاء، زيها النحويين، الأصوليين، البلاغيين، اللغويين. قال: وأن الثاني يكون في الأمر المتلقى من الشارع. لما يقول شرعا يبقى لا، ملوش دعوة بمين؟ بالمصطلحين، بالعلماء، بالمجتهدين، بأهل المذهب، لا، ليس له علاقة بهذا، إنما هو إيه؟ من الشارع، الشارع والذي حدد هذا المعنى. قال: كمعنى الصلاة، وهو أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، بشرائط مخصوصة. قال: وقد يعبرون بقولهم شرعا فيما اصطلح عليه الفقهاء. يبقى كلمة شرعا أصبح لها إطلاقين اثنين: الإطلاق الأولاني في الأمر المتلقى من الشارع، من الله ورسوله، والإطلاق الثاني فيما اصطلح عليه الفقهاء، يعني في تعريف الصلاة، وهو مأخوذ من الشرع، ليس لنا دخل فيه معاشر الفقهاء، ده يقال فيه شرع. وتعريف الرضاع، ها، مثلا برضه يقال فيه ان هو ايه؟ تعريف المسابقه، وهكذا. مأخوذ من الايه؟ مأخوذ من الفقهاء. يقال فيه شرعا برضه؟ ايوه يقال فيه شرع. لماذا؟ قال: فيما اصطلح عليه الفقهاء من حيث انهم حملة الشرع، كما قاله الشبرملسي. واصطلاحا العلم، ده هنا بدأ يعرف كلمة إيه؟ الفقه في ناحية الاصطلاح. كلمة الفقه لما تطلق ماذا يراد بها عند الفقهاء؟ قال: العلم. ما معنى العلم؟ قال: هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع عن دليل، يعني نوع من أنواع الإدراك، إلا إنه أصبح جازم، ما فيش تردد فيه، ولا فيه رجحان، ولا فيه وهم، ده علم بدرجة 100%. هكذا معنى العلم في الاصطلاح، المطابق للواقع عن دليل. قال: والمراد به هنا الظن مجازا، يعني ليس المراد منه العلم بمعنى العلم اللي هو الإدراك ب100%، لا، ده المقصود منه الظن. استعمل العلم وأراد به الظن، يبقى استعمل العلم مكان الظن على سبيل المجاز. قال: والمراد بالظن التهيؤ لذلك بالملكة التي يقتدر بها على استنباط الأحكام لا الظن بالفعل. الله، يعني هو استعمل كلمة العلم وأراد الظن، هذا مجاز، واستعمل كلمة الظن ولم يرد إدراك الطرف الراجح بالفعل، لا، إنما أراد إن يكون عندك الملكة، عندك التهيؤ، عندك القدرة على هذا الأمر، على الإدراك، القدرة على الترجيح، القدرة على معرفة الإيه؟ معرفة الحكم. قال: والمراد بالظن، يبقى ده مجاز تاني، وهو سيوضح هذا بالإيه؟ بيفصح عن هذا ويوضح. قال: والمراد بالظن التهيؤ لذلك بالملكة، الملكة الفقهية التي يقتدر بها على استنباط الأحكام من الأدلة. قال: لا الظن بالفعل، ليس المراد به الظن بالفعل، بل المراد به الإيه؟ الملكة. طب ليه؟ هم قالوا هذا حتى يخرجوا من إلزام إن مثل الإمام مالك مثلا اتعرضت عليه مثلا 40 مسألة، فقال في 6 منها الإجابة كذا، وفي 34 قال لا أدري. يبقى مالك ما عندهوش الظن اللي هو إدراك الطرف الراجح في الحال، يبقى مالك مش فقيه. طب لما مالك ما يكونش فقيه يبقى مين اللي فقيه؟ كذلك يرد هذا على كل الأئمة، إنه هو يأتي في كثير من المسائل ها يقول لا أدري، ده لو 1000 مسألة واحدة لا أدري ما يبقاش فقيه على هذا التعريف لو حملناه على حقيقته، لأنه بيقول العلم بالأحكام الشرعية، يعني العلم بجميع الأحكام الشرعية. قالك لا، مش معناها إنه يكون عنده الظن بمعنى معرفة الطرف الراجح وعنده الإجابة لكل سؤال، لا، عنده الملكة لأجل هذا، عنده القدرة على الوصول إلى هذا ولو بعد حين. ولذلك مالك لو تفكر وتدبر ومثلا أصبح بعد ساعات تسأله في المسائل دي كلها هيجاوبك عليه، أو على بعض منها ويأجل البعض وهكذا، بس هيحصلها برضه بالإيه؟ بالفكر والتدبر. قال فلا يرد على التعريف أنه ثبت عن كل واحد من الأئمة أنه قال لا أدري، لكونه لم يقدح فكرته، ولو أعمل فكرة لا أجاب، لأن عنده الإيه؟ الملكة موجودة. قال لوجود الملكة التي يستنبط بها الأحكام عنده، فهو مجاز استعمال الظن بمعنى التهيؤ، مجاز مبني على مجاز اللي هو استعمال العلم بمعنى الظن. يبقى استعملنا العلم بمعنى الظن الذي هو بمعنى التهيؤ ها، وليس بمعنى إدراك الطرف الراجح. ثم قال والكلام في ظن المجتهد، كلم على الايه الظن الذي يحصل من المجتهدين بلغ رتبة الاجتهاد، فلا يشمل ظن غيره فلا يقال له فقه غيره، ها ظن من ليس بمجتهد لا يقال له فقه. بالأحكام الشرعية العملية، قال قوله بالأحكام قيد أول خرج به العلم بالذوات والصفات. أنا عندي علم بالذوات، قال كذات زيد دي ذات، وبياضه دي صفة. لا، الفقه ليس العلم بالذوات ولا العلم بالصفات، إنما هو العلم بالأحكام. إيه هي الأحكام؟ قال والأحكام جمع حكم، بقى جمع تكسير لكلمة حكم، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين. صدر خطاب من الله وأقيموا الصلاة متعلق بفعل المكلفين، ها البالغ العاقل كذا مخاطب بهذا الايه بهذا الخطاب وأقيموا الصلاة، فهو متعلق بهذا المكلف، متعلق جهة التعلق ايه؟ قال إما بالطلب زي أقيمه، ما هو ده طلب فعل، أو لا تقربوا طلب ترك، أو الإباحة كلوا واشربوا، أو الوضع، وفسر كل هذا فسره. قال فقولنا إما بالطلب أو الإباحة، الاتنين دول إشارة إلى الأحكام التكليفية، وهي 5: الإيجاب والتحريم والندب والكراهة ولو خفيفة، فتشمل خلاف الأولى والإباحة. أنا كده عندي كم؟ 5 الأحكام التكليفية. ليه؟ هو فصل كلمة الطلب إلى 4 أشياء: طلب فعل وطلب ترك، أدي 2. طلب الفعل جعلوا 2، طلب فعل على سبيل الحتم والإلزام يبقى إيجاب، طلب فعل على سبيل غير الحتم والإلزام مجرد استحباب هذا الندب. طيب وطلب الترك برضه فصصها 2، طلب ترك على سبيل الحتم والإلزام يبقى تحريم، طلب ترك على سبيل غير الحتم والإلزام يبقى كراهة، مستفاد من النص يبقى دي الكراهة المعروفة ها. وإذا كان مستفاد من خلاف الندب خلاف السنة يبقى ده اسمه خلاف الإيه؟ الأولى. بقي إيه بعد الطلب؟ الإباحة، هي استواء الطرفين، لا فيها طلب فعل ولا فيها طلب ترك، دي كلها الأحكام التكليفية. طبعا أطلقوا على 5 أحكام تكليفية من باب التغليب، وإلا فالإباحة ليست فيها تكليف. ثم قال: وقولنا أو الوضع، يبقى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين إما بالطلب أو الإباحة، خلاص ده حكم التكليف وانتهينا منه. أو الوضع، قال إشارة إلى الأحكام الوضعية، زي ما في أحكام تكليفية مطلوب منك تقوم بها، في أحكام وضعية ربنا جعلها لك علامات. قال: وهي خمسة أيضا، وهي كلام الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، برضو خمسة على هذا الذي ذكره، خمسة: سبب، شرط، مانع، صحيح، فاسد. فالجملة عشرة، الجملة عشرة، خمسة تكليفية وخمسة وضعية، يبقى العشرة كلهم إيه؟ أحكام الله. قال: وإذا ضربت الخمسة في الخمسة كانت الجملة 25. على التفصيل طبعا في الأصول، هو مثلا حكم زي إيه؟ زي الإيجاب يدخل فيه الأحكام الخمسة، التحريم يدخل في الأحكام الوضعية الخمسة، وهكذا. قال: والمراد بالأحكام هنا، معنى كلمة الأحكام في هذا التعريف، الأحكام الشرعية. الأحكام مقصود بأحكام الشرع؟ لا، هيكون كلمة الأحكام مقصود بأحكام الشرع، أمال كلمة الشرع يبقى مقصود بها إيه؟ لا، الأحكام. قال: النسب التامة، النسب التامة اللي هو إيه؟ ثبوت أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. الثبوت مقصود هنا إنك أنت تحكم بإن ده واجب، تحكم بإن ده حرام، تحكم بإن ده كذا، ده معنى كلمة الحكم. قال: كثبوت الوجوب للنية في الوضوء، في قولنا النية في الوضوء واجبة. فإن إيه؟ أثبت حكم الوجوب للنية. وثبوت الندب للوتر، في قولنا الوتر مندوب، أثبت الندب للوتر، وهكذا. قال: وألف الأحكام للاستغراق. يقولها بقى وهو مستريح، إن قال الاستغراق يعني تشمل جميع الأحكام. لو عندنا مثلا مليون حكم شرعي، مليون حكم فقهي، يبقى ما في مانع إن أنا أقول إن الفقيه عارفها كلها، مع إنه ممكن يغيب عنه منها ثلاث أرباع مليون. يقول لك: لأن أنا ما بتكلمش عن إيه؟ إدراك هذا الحكم، إنما أقول القدرة، التهيؤ، الملكة التي بها يقتدر الفقيه على استنباط هذا الحكم. وأما أنا لو أجريت كلمة العلم على إنها الظن، والظن معناه إدراك الحكم، يبقى لازم أغير كلمة الأحكام دي. وده اللي جعل بعض العلماء يختصر ويقول: لا، احنا مقولش الأحكام بالألف ولا، نقول حكم. علشان إيه؟ علشان نأمن مسألة الاستدراك، بأن إزاي يكون فقيه وما يعرفش بعض الأحكام، في حين أنتم بتقولوا الفقيه يكون عارف الأحكام، كل الأحكام. وألف الأحكام للاستغراق، قوله الشرعية قيد ثان، قيد ثان بعد كلمة الأحكام قيد أول، خرج العلم بالذوات والعلم بالصفات، وقال لك لا، نتكلم على العلم بالإيه؟ بالأحكام الثابتة فقط. طيب، الشرعية قيد ثان خرج به إيه؟ وكلمة قيد ثان خرج به اللي بيسموها فصل أو بيسموها مانع، يعني بيخرج محترزات التعريف مما لا يدخل معنا، لأن الكلمة تبقى شاملة، كلمة الأحكام شاملة للذوات وشاملة للصفات وشاملة العلم، شامل للأحكام بالذوات وبالصفات، شامل لهذا كله. فأقول لك لا، أنا ما بتكلمش على العلم بالذوات وعلى العلم بالصفات، أنا بتكلم على العلم بالأحكام. يبقى جنس في التعريف شامل للتلاتة، بس أنا هطلع الاثنين وهاخد الأحكام. زيها كلمة الشرعية، عندي أحكام كتير، أحكام حسية، أحكام طبية، أحكام عقلية، وأحكام شرعية. يبقى أنا بتكلم على الأحكام الشرعية فقط. قال: خرج به العلم بالأحكام الحسابية والأحكام العادية، فلا يسمى فقها، انما اللي يسمى فقه هو الاحكام الايه؟ الشرعيه فقط. طب يعني ايه شرعيه؟ قال والشرعيه نسبه للشرع بمعنى الشارع، يبقى احكام الشارع، وهو الله تعالى او النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاندفع ما يقال ان فيه نسبه الشيء الى نفسه، لان هذه الاحكام يقال لها شرع. بعض الناس فسر كلمة الأحكام في هذا التعريف اللي هي إيه؟ الشرع، وفسر كلمة الشرعية المنسوبة للشرع، يبقى كده فيه إيه؟ فيه نسبة الشيء إلى نفسه. فقال لك لا، ده الأحكام مقصود بها الإيه؟ مقصود بها النسب التامة، والشرعية مقصود بها المنسوبة للشرع. ثم قال العملية. العملية قوله العملية قيد ثالث خرج به العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية، لأن الشرع أتى بإيه؟ بأحكام اعتقادية وأحكام عملية وأحكام سلوكية مثلا، كل هذه أحكام. قال لا، إحنا بنتكلم على الأحكام الشرعية العملية اللي هي تتعلق بعمل القلب وعمل الجوارح، ولا تتعلق بالاعتقاد. يعني الثانية نقول عليها إيه؟ علمية، والدين نقول عليها إيه؟ عملية. قال كثبوت الوجوب للقدرة في قولنا القدرة واجبة لله تعالى، وهكذا بقية الصفات، فيسمى ذلك علم الكلام وعلم التوحيد، ولا يقال فيه علم الفقه. علم الفقه بيتكلم في العمليات. قال والمراد بالعملية المتعلقة بكيفية عمل، لكن الثانية متعلقة بتصور. قال ولو قلبية، يعني ولو كان قلبية كالنية. فالصلاة في قولنا الصلاة واجبة عمل، وكيفيته الوجوب، والحكم هو ثبوت الوجوب للصلاة. والنية في قولنا النية في الوضوء واجبة عمل قلبي، وكيفيتها الوجوب، والحكم هو ثبوت الوجوب للنية. ثم قال المكتسب من أدلتها التفصيلية. قوله المكتسب بالرفع، المكتسب وليست المكتسب، بالرفع على أنه صفة للعلم. العلم بالأحكام الشرعية العملية. ها، بعض التعريف المكتسبة، لا المكتسب تبع الإيه؟ العلم. إن كانت تانية لها وجه في بعض التفسير. قال بالرفع على أنه صفة للعلم، وهو قيد رابع خرج به علم الله تعالى. أتكلم عن علم المخلوق، هكذا يقولون إلى أن يظهر لنا التفصيل الآن. قال فإنه ليس مكتسبا، علم الله تبارك وتعالى كما قلنا لا يوصف بأنه ضروري ولا يوصف بأنه مكتسب. قال ولذلك قال صاحب الجوهرة، صاحب جوهرة التوحيد، قال وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الريب. قال وبعضهم أخرج به علم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. فبقى خرج ثلاثة، علم الله لأنه مش مكتسب، وعلم جبريل وعلم النبي برضو خرج الاثنين صلى الله عليه وسلم. وقال بناء على أنه ليس مكتسبا بل بإلهام، ما هواش مكتسب عن طريق النظر، كأنه بيفسر المكتسب أنه هو النظري اللي بناء على مقدمات وكذا. قال والحق أنه مكتسب، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم يكتسبه من جبريل. بسم الله. قال والحق أنه مكتسب، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم يكتسبه من جبريل، وهذه مسلم به. قال وعلم جبريل يكتسبه من اللوح المحفوظ. علم جبريل، لا، علم جبريل يكتسبه من الله، سواء دله الله تبارك وتعالى على اللوح المحفوظ يأخذ منه، أو أن الله تبارك وتعالى ألقى إليه مباشرة كما هو يعني مذكور في القرآن الكريم صراحة وفي الأحاديث وضوحا، وكما هو عقيدة أهل السنة، كما في قوله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وكما في حديث سلسلة الصفوان في البخاري قال: والحق أنه مكتسب، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم يكتسبه من جبريل، وعلم جبريل يكتسبه من اللوح المحفوظ. وأيضا مش كل علم النبي عليه الصلاة والسلام مكتسب من جبريل، للنبي صلى الله عليه وسلم علم اكتسبه من غير جبريل، من الله مباشرة، من الله مباشرة، وكذلك من الله بواسطة غير جبريل، كما في حديث نزول الفاتحة بملك نزل بها خاصة من السماء، وجبريل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس. وغير ذلك. قال: وعلم جبريل يكتسبه من اللوح المحفوظ. المهم، وحينئذ فعلم كل منهما، من جبريل والنبي، خارج من كلمة المكتسب بقوله وحينئذ فعلم كل منهما خارج بقوله من أدلتها، خارج بقوله من أدلتها، مش خارج بكلمة المكتسب، مش خارج بكلمة المكتسب، لأنه مكتسب فدخل فيها مش خرج، فهي يا جامع في هذا وليست مانعة، إنما تخرج فقط علم الله تعالى من أدلتها. قال: وهذا بالنسبة لما لم يكن باجتهاده صلى الله عليه وسلم، بناء على أنه كان يجتهد، وده حصل فيها الإيه؟ الخلاف، هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد أم لا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أم لا؟ قال: وهو الراجح، الراجح أنه كان يجتهد، وهذا حق. الأصوليون يرجحون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بدليل الآيات التي عاتب الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، كآيات الإيه؟ كآيات عبسة وآيات الأنفال وغيرهما. قال: فيقال لعلمه بالأحكام التي استنبطها باجتهاده من الأدلة فقه بالنسبة له هو صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أدلة الفقه بالنسبة له. عموما سنعود إلى هذه المسألة الأخيرة، مسألة المكتسب، مرة أخرى إن شاء الله مع بقية أجزاء التعريف في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد تركنا جزئية في صفحة 134، وهي قوله: والسلام كان الأولى حذفه لأنه ليس في كلام المصنف حتى يأتي به في تفسير معناه، وإنما زاده من عنده كما تقدم التنبيه عليه، ولعله توهم في حال التفسير أنه من كلام المصنف وإن كان بعيدا. طبعا هو سبق قبل ذلك واتكلم على جمع الصلاة والسلام، وإفراد الصلاة أو إفراد السلام، وحكم كل منهما، وقال بأن ذلك عند المتأخرين فقط هو المكروه، وأما عند المتقدمين فليس كذلك. فلهذا يقول هنا إن كلمة والسلام اللي هي من كلام الشيخ ابن قاسم الأولى حذفها. ليه؟ لأنه هو هنا بيقول والمعنى، يبقى بيفسر لفظ المين؟ لفظ المصنف، لفظ الشيخ أبي شجاع: ينشئ الصلاة والسلام عليه. أصلا هو الشيخ أبو شجاع ما جابش سيرة السلام، ده احنا آخذناه إنه ما جابش السلام وخرجنا له ذلك على أنه من المتقدمين فرفعنا المؤاخذة. طب ما نفسرش بقى كلامه في المعنى بالزيادة على اللفظ، فنقول ينشئ الصلاة، ولا نقول ينشئ الصلاة والإيه؟ والسلام. قال: لأنه ليس في كلام المصنف حتى يأتي به في تفسير معناه، وهو مش من لفظه، فإزاي أفسر بزيادة على اللفظ وأعطيه في المعنى ما لم يتكلم به؟ ثم قال: وإنما زاده من عنده، يعني الشارح هو الذي وضعه من تلقاء نفسك، كما تقدم التنبيه عليه لما قلت اخذنا الايه الشيخ بانه قال الصلاه وما جابش السلام ليه. ثم قال يعتذر عن الشارح ابن قاسم، قال ولعله توهم في حال التفسير انه من كلام المصنف، يمكن ظن جاف باله ان شيخ صلى وسلم فلذلك هنا فسر بصلى وسلم. ثم قال وان كان بعيدا، ليه؟ لان المسافه كلها ايه؟ يعني لو بيبص في الكتاب وبينقل وبيكتب الشرح في كتاب اخر هيبقى قدامه في نفس السطر، هيبقى الكلام قدامه في نفس الايه؟ السطر، لانه قال وصلى الله على سيدنا محمد النبي، وفسر بعدها سطر واحد فقط حوصل الى هذا الايه؟ الكلام. هذا وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.